الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث في التعليق على كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول المصنف: فصل. وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا، إثباتا أو نفيا، فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. الشيخ رحمه الله تعالى بيّن في هذا الفصل أن كل ما ذكره من عقيدة أهل السنة والجماعة في المباحث السابقة، وخاصة فيما يتعلق بصفات الله تعالى، سواء كان هذا المذكور كان على سبيل التفصيل أو على سبيل الإجمال، سواء كان إثباتا لهذه الصفات أو نفيا، فهو معتمد على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة، هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله وصفاته، في إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، أنهم يثبتون ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، وأيضا وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أنهم يثبتون ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن السنة مفسرة لكتاب الله ومبينة لكتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك أهل السنة والجماعة يسيرون على ما كان عليه السلف من هذه الأمة من الصحابة والتابعين، فهم مقتدون بهم، لأن الصحابة والتابعين ومن تبعهم كلهم أخذوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، تناقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن أخذنا هذا العلم من الكتاب ومن السنة وما جاء عن سلف هذه الأمة، لأن أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى توقيفية، لا بد لها من دليل، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يثبت اسما لله أو صفة له سبحانه وتعالى إلا بدليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. وهذا أيضا من معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أنهم يرون وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها، فلا يؤولونها ولا يكيفونها ولا يعطلونها ولا يمثلونها، يجرون نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها ويحملونها على حقيقتها اللائقة بالله سبحانه وتعالى. وقال: ونتبرأ من طريق المحرفين لها، يعني لهذه الصفات الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المحرفين الذين صرفوا هذه النصوص الواردة في إثبات هذه الصفات لله سواء من الكتاب أو من السنة إلى غير ما أراد الله جل وعلا بها في كتابه، إلى غير ما أراد الله وأراد بها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن الطوائف التي ضلت أيضا في تفسير قول الله جل وعلا الرحمن على عرش استوى، قالوا استوى يعني استولى، وهذا من التحريف في معنى قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. ولذلك أهل السنة والجماعة قالوا الاستواء معلوم، الاستواء من صفات الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، هكذا قال أهل السنة والجماعة. قالوا ومن طريق المعطلين، يعني نتبرأ من طريق المعطلين لها لهذه الصفات الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن أهل السنة والجماعة نتبرأ من طريق المحرفين لهذه الصفات الذين صرفوا هذه الصفات إلى غير ما أراد الله بها ورسوله، وصرفوا هذه النصوص التي بيّنت هذه الصفات إلى غير ما أراد الله جل وعلا بها وأراد بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا نتبرأ من طريق المعطلين لها الذين عطلوا هذه النصوص عن مدلولها وعن معناها الحقيقي الذي أراده الله عز وجل وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ومن طريق الغالين فيها، أيضا نتبرأ من طريق الغالين في هذه الصفات الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. لذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يمثلون لصفات الله سبحانه وتعالى، فلا يقولون أن يد الله كيد المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا نفى عن نفسه ذلك، فقال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يمثلون ولا يكيفون. قال ونعلم علم اليقين، يعني علما جازما لا ريب فيه ولا تردد أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة رسول نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعلمون علم اليقين، يعلمون علما يقينيا جازما لا تردد فيه ولا ريب فيه ولا شك فيه أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم السنة الثابتة الصحيحة فهو حق لا يناقض بعضه بعضا. لأن الله عز وجل قال ومن أصدق من الله قيلا، وقال جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، وقال سبحانه وتعالى قل صدق الله. فأثبت الله عز وجل أن ما جاء في كتابه فهو صدق لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة فهو حق أيضا وكله صدق لأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. شديد القوى هو جبرائيل عليه الصلاة والسلام. وما جاء في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم السنة الصحيحة لا يناقض بعضه بعضا، لا يناقض بعضه بعضا، يعني لا يناقض كتاب الله سنة النبي، ولا تناقض سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة كتاب الله جل وعلا، لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن بما أنه كلام الله عز وجل فلا يجدون فيه اختلافا أبدا ولا تناقضا. قال ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، وهذا معلوم، التناقض في الكلام أو التناقض في نقل الأخبار لا بد أن يكون هناك كذب في بعض هذه الأقوال. يعني لو أن إنسانا تكلم بكلام ثم تكلم بكلام آخر يناقض هذا الكلام فهو كذاب، إما أنه كان يكذب في الكلام الأول أو كان يكذب في الكلام الثاني. التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لما ورد في كتاب الله في قول الله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيل، يعني لا يوجد أصدق من الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قال: ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه فليتوب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه. من ادعى أو زعم أن في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا، يعني أن في كتاب الله تناقضا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تناقضا أو بين كتاب الله أو وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يوجد تناقض، فهذا يعود لسوء قصد هذا الذي ادعى أو زعم ذلك، لسوء قصده أو زيغ قلبه. فالواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن ينزع عن غيه وضلاله وفسقه وفجوره، هذا هو الذي يجب عليه تجاه هذا العمل وهذا الادعاء. قال: ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه، هنا ادعاء وهنا توهم، التوهم يختلف عن الادعاء. الادعاء يعني كأنه يعني جازم في هذا القول ومتأكد وعنده علم، لكن التوهم قد يكون غير مقصود، قد يكون هذا التوهم غير مقصود، إما لقلة علمه أو قصور فهمه كما ذكر المؤلف أو تقصيره في التدبر، هذه ثلاثة علل أو أسباب تجعل الإنسان يتوهم التناقض في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إما لقلة علمه يعني علمه قليل أو قصور فهمه يعني لا يفهم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو تقصيره في التدبر، يعني لا يبحث عن معنى هذه الآية والمقصود بها وما هي المعاني الموجودة فيها وما الفوائد المستنبطة منها، كذلك في الحديث الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فليبحث عن العلم، هذا هو العلاج حتى يزول هذا التوهم، ليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، لأن الله عز وجل يقول في كتابه سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كنت لا تعلم فاسأل أهل العلم، هذا هو الواجب عليك. قال: فإن لم يتبين له، يعني إذا بحث عن العلم لكن لم يجد مبتغاه أو اجتهد في التدبر لكنه لم يصل إلى الحق ولم يتبين له، فليكل الأمر إلى عالمه، هذا هو العامي الذي لا يستطيع أن يصل إلى العلم ولا يفهم مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، فإنه يكل الأمر إلى العالم الذي يثق بعلمه، وليكف عن توهمه، وليقول كما يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا. فكل ما في كتاب الله فهو صدق وحق لأنه من الله، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف، لا يوجد تناقض في الكتاب ولا في السنة ولا بين الكتاب والسنة، لأن السنة مفسرة لكتاب الله، السنة مفسرة لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد اختلاف لا يوجد اختلاف. لكن بعض الناس الذين عندهم قصور في العلم لا يفهمون بعض النصوص الواردة في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب عليهم أن يبحثوا عن العلم ويجتهدوا في التدبر ويسألوا إذا أشكل عليهم، يسألوا أهل العلم في هذه المسائل التي لم يتبين لهم طريق الحق من خلالها. نعم.
قال فصل: ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. خلقهم الله تعالى فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. حجبهم الله عنا فلا نراهم، وربما كشفهم لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق، وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل.
نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل، ونؤمن بملائكة الله تعالى. وهذا الفصل الذي أورده المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالإيمان بملائكة الله سبحانه وتعالى، والملائكة خلق من خلق الله وهم عباد لله، يعبدون الله سبحانه وتعالى، يسبحون الله في الليل والنهار، لا يفترون، وقد خلقهم الله عز وجل من نور كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا خلق الملائكة من نور، وقال: ونؤمن، يعني نصدق بملائكة الله تعالى، يعني أن الله جل وعلا خلق هؤلاء الملائكة وهم عباد لله سبحانه وتعالى، وأنهم عباد مكرمون أكرمهم الله جل وعلا فجعلهم ملائكة له، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعني لا يعملون شيئا إلا بأمر الله، لا يعملون شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، لا يسبقونه بالقول، يعني لا يسبقون الله جل وعلا بالقول وهم بأمره يعملون. خلقهم الله تعالى فهم خلق من خلق الله، فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهم يعبدون الله في الليل والنهار ويسبحونه وينقادون لطاعته جل وعلا، لأنهم خلق من خلق الله وعبيد من عباد الله. قال المؤلف: حجبهم الله عنا، يعني لا نراهم، لا نشاهدهم في الدنيا إلا من كتب الله عز وجل وأراد أن يراه من بني آدم، حجبهم الله عنا فلا نراهم، وربما كشفهم لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح، وهذا يدل على عظمة خلقة هذه الملائكة، ومنهم جبرائيل عليه السلام له 600 جناح قد سد الأفق من عظمة هذه الأجنحة، وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا، فجبرائيل عليه السلام يتمثل ويتغير ويتبدل بأمر الله سبحانه وتعالى، فتمثل جبريل لمريم بشرا سويا، يعني كأنه بشر من بني آدم ليس من الملائكة، فخاطبته، يعني خاطبته مريم، كلمته وخاطبها، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده الصحابة، وهذا ثبت في الصحيحين، حديث الصحيح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور الطويل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده الصحابة فجاءه بصورة رجل لا يعرف يعني لا يعرفه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا يرى عليه أثر السفر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. عندما سأله جبريل عليه السلام يا محمد ما الإسلام ثم قال ما الإيمان ثم قال ما الإحسان إلى آخر الحديث، فعندما انصرف جبرائيل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالله عز وجل حجب الملائكة عنا في الدنيا لا نراهم لكن كشفهم لبعض عباده كما جاءت بذلك النصوص من الكتاب ومن السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله، ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ومنهم ملك الجبال الموكل بها، ومنهم مالك خازن النار، ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم. لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم.
نعم. قال المؤلف ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، يعني ونصدق، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن للملائكة أعمالا كلفوا بها، كلفهم الله عز وجل، فلم يخلقهم عبثا، خلقهم لعبادته وأوكل إليهم أعمالا يقومون بها. كل ملك له عمل خاص به، ولذلك يقول الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله. جبريل عليه السلام من ملائكة الله، وهو الموكل بالوحي، الوحي الذي ينزل به من عند الله سبحانه وتعالى، فينزل بهذا الوحي على من يشاء الله عز وجل من أنبيائه ورسله، كما حصل مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله جل وعلا يقول إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم شديد القوى. من هو شديد القوى؟ هو جبرائيل عليه الصلاة والسلام. قال ومنهم ميكائيل، وهذا أيضا من الملائكة اسمه ميكائيل، الموكل بالمطر والنبات، الموكل بالمطر والنبات، هو المسؤول عن إنزال المطر بأمر الله، وكذلك إنبات النبات بأمر الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأعمال التي يقوم بها الملائكة كلها بأمر الله، لأنهم لا يقومون بشيء إلا إذا أمرهم الله عز وجل به، إذا أمرهم الله جل وعلا به، كما قال سبحانه: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعني لا يعملون شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا قال الله عز وجل لميكائيل أنزل المطر فإنه ينزل المطر، أنبت النبات فإنه ينبت النبات، وهكذا. يقول لجبرائيل عليه السلام أنزل بالوحي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. قال: ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. وهناك نفختان، نفخة الصعق ونفخة النشور، والموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، إسرافيل عليه السلام الموكل بالنفخ في الصور. قال: ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. ملك الموت، بعض الناس يخطئ يقول عزرائيل. عزرائيل لا أساس لها ولا صحة لها هذه التسمية، ولم تثبت لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثابت أن الملك الموكل بقبض الأرواح عند الموت هو ملك الموت، كما قال جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال الله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فالموكل بقبض الأرواح عند الموت هو ملك الموت، هو ملك الموت. قال: ومنهم ملك الجبال الموكل بها، يعني الموكل بالجبال، اسمه ملك الجبال. ومنهم مالك خازن النار، خازن النار هو مالك عليه السلام، كما قال جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يعني أهل النار قالوا لمالك عليه السلام: ليقضي علينا ربك، يعني حتى نرتاح من هذا العذاب، قال إنكم ماكثون. قال: ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم. لكل شخص ملكان، ملك عن يمينه لكتابة الحسنات، وملك عن يساره أو شماله لكتابة السيئات. عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، يعني بعد دفنه في القبر، كما جاءت بذلك السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيه ملكان منكر ونكير، ملكان أزرقان، كما جاءت بذلك السنة، يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. وهذه هي الأصول الثلاثة. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، القول الثابت هو قول لا إله إلا الله، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني في القبر. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأيضا هناك ملك الموكل ب أو خازن الجنة، لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو رضوان، اسمه رضوان. الموكل بالجنة هو رضوان عليه السلام، كما جاء بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة، ويدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية يصلي فيه، كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن هؤلاء الملائكة الذين يصلون في البيت المعمور في السماء، كل يوم يصلي في هذا البيت المعمور 70,000 ملك، إذا صلوا وذهبوا أو انصرفوا يأتي بدلا منهم 70,000 ملك، يعني لا يعودون هؤلاء، لا، يأتي غيرهم، يأتي 70,000 ملك غيرهم، لذلك قال ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وهذا أخبر عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قال ابن عباس: والبيت المعمور هو بيت حذاء العرش، هو بيت حذاء العرش تعمره الملائكة، يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وهذا ما أخبر عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم، نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله الدرس القادم الفصل الذي يتعلق بالإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.